السلام عليكم، هذه الحلقة الثالثة في مناقشة كتاب ريتشارد داوكنز الجديد مع الدكتور سامي عامري المشرف العلمي على مبادرة البحث العلمي في مقارنة الأديان أو لمقارنة الأديان وصاحب سلسلة كتب الإلحاد في الميزان. دكتور سامي، داوكنز انتقل من نقد الإيمان إلى نقد الأديان كما هو معروف في كتبه ومراحل الأخيرة ويوتيوباته. كتابه الجديد، ما الجديد فيه عن نقد الأديان؟
هو في الحقيقة داوكنز انتقل من البحث في العلم الطبيعي إلى البحث في قضية الإيمان بالله إلى البحث في قضية الأديان تخصيصا. هذا الكتاب هو استمرار لنمطه القديم وأسلوبه القديم ومباحثه القديمة في الحديث عن النصرانية باعتبارها أفضل أنموذج ممكن أن يمثله دين من الأديان اليوم، ثم تسليط النقد الحاد على هذا الدين. استمرار العقلية القروسطية كما يسمى في القرون الوسطى باعتبار أن النصرانية هي أفضل الممكن والمنشود في الرؤية الدينية. في هذا الكتاب استمر في منهجه غير العلمي حتى وإن أصاب فيه في مواضع كثيرة، لكنه استمر في المنهج الشعبوي الذي كان سائدا عند ملاحدة القرن التاسع عشر في نقدهم للنصرانية. عبارات كبيرة، عدم تحرير المسائل، جهل ببعض المصطلحات. طبعا هو فضل دائما قضية صورة الإله في الكتاب المقدس، التركيز على الجانب الأخلاقي في هذه الصورة، الحديث عن جانب اللا عقلاني في عقيدة الخلاص النصرانية باعتبارها موت الإله على الصليب فداء للبشرية الخاطئة. هذه المسألة التي نمكنها نحن المسلمون بصورة منذ قرون، وكتب فيها أئمتنا تفصيلا. استمر على هذا النسق في هذا الكتاب. الجديد هنا أنه ربما هو أول كتاب يتحدث فيه عن الإسلام بصورة أوسع مما سبق. هو لم يأخذ حيز كبير جدا في هذا الكتاب مقارنة بالنصرانية، لكن أخذ حيز واضح. فكأن داوكنز اليوم يريد أن يتحدث عن الإسلام الذي صار له يعني اسم وصدى في الغرب. طبعا معروف كلمة داوكنز الشهيرة جدا عندما قال إن الإسلام هو أعظم الشرور اليوم، وإن كان مؤخرا أجري معه حوار فقال مش الإسلام فقط، الإسلام ومعه أيضا القوميات الموجودة، اليمين المتطرف وغير ذلك. اليوم قرر داوكنز أن يدخل الإسلام في حديثه في مباحثه اللاهوتية والتاريخية ليقول حتى هذا الدين ربما الثاني في أوروبا معرف شهرة هو أيضا يسقط عند النقد العلمي الموضوعي المنصف.
دكتور، من خلال دراستك كتاب داوكنز الجديد وتشريحه، كيف رأيت فهم للإسلام؟
الغرب، العجيب الأمر أن الغرب الذي يقدس التخصص دائما، الجدل العلمي في الغرب يميز بين الجدل التخصصي والحديث الشعبوي، ودائما عندما تكون منصات كبرى وعليا ومعروفة وعليها يعني إيش إضاءة كبيرة دائما يقال نحن لا نتحدث إلا مع المتخصصين. دائما داوكنز يتهم خصومه أنهم لا يحسنون الحديث في البيولوجيا لأنهم يعني في منأى عن هذه المباحث العلمية. نلاحظ هنا داوكنز الجاهل بالنصرانية التي تمثل دين أوروبا عامة هو أيضا جاهل بالإسلام، عنده جرأة كبيرة جدا على تقحم مسائل تخصصية بغير معرفة بغير علم بغير قراءة. يعني تصور إنسان يناقش دين له مؤلفات، له كتب مقدسة أو كتاب مقدس، وله مرجعيات وله مؤلفات وجدل تراثي واسع جدا، أنه لم يقرأ الكتاب المقدس للمسلمين، لم يقرأ القرآن. والعجيب أنه يعترف صراحة أنه لم يقرأ القرآن. فهو لم يقرأ القرآن، لم يقرأ السنة، لم يقرأ تفسير القرآن، لم يقرأ الجدل الدفاعي الإسلامي، لم يقرأ كتب مصنفات علماء الإسلام في أبحاثهم عن الإسلام في ردودهم على الشبهات. تصور أنه عندما أراد أن يرد على آية مرج البحرين يلتقيان قال أنا جئت، هذا كلام فارغ، قال أنا جئت أتيكم بكاس ماء وأضع فيه ماء يعني ماء حلو وماء مالح ويختلطان، وكأننا نحن ننكر ذلك. يعني رجل عنده جرأة غريبة جدا على الحديث فيما لا يعرفه، وللأسف الشديد هذه الظاهرة منتشرة في الغرب. ولذلك تثبت أن طائفة المستشرقين اليوم، وإن كانوا لا يحبون عبارة المستشرقين بعدما صدر كتاب إدوارد سعيد عن الاستشراق لأنه كشف الخلفية الاستعمارية والتوظيف السياسي والاقتصادي في هذا الأمر، المستشرقون اليوم هم في رأيي شخصي في أضعف مراحلهم العلمية. المستوى العلمي الآن للمستشرق ضعيف للغاية. في القرن 19 بداية القرن 20 كان تجد الاستشراق فيه اهتمام باللغة، باللغات الشرقية والقراءة ونشر الكتب المحققة. اليوم المستشرق لا يحسن العربية لا كلاما ولا قراءة، ويعني الأمر أصبح هذا المستشرق للأصل أن يكون فيه يكون متخصص. وتجد دوكنز كعامة كثير من الغربيين
ثقافة شعبية
جدا شعبية، يعني مثلا تجده يقول مثلا في صفحة 141 من كتابه Outground God، يقول لا يوجد في القرآن ولا في الكتاب المقدس أي برهان يدعونا إلى الإيمان بأي إله ما. طيب الجدل العلمي الإسلامي المعرفي القديم بجميع المدارس الإسلامية، أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والزيدية كلهم استنبطوا من القرآن من آياته أدلة في وجود الله سبحانه وتعالى وحدانيته. فيأتي هذا الرجل بكلمة واحدة لأنه لا يقرأ، فيقول لك لا يوجد في القرآن أي دليل على وجود الله، يعني القرآن كله دعوة للنظر في الكون. طبعا القرآن يوظف توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية، يدعوك إلى أن تنظر في الخالق الصانع لتعبده لتحصر عبادتك فيه. لكن الرجل يأتي من خارج المنظومة بدون يعني أي شعور بالمسؤولية ليخاطب جماهير واسعة من الناس، يزرع فيهم تصور للإسلام سلبي جدا دون أن يكلف نفسه أدنى جهد للقراءة في الإسلام.
ولذلك احنا نقول يا جماعة دققوا وحققوا وتابعوا هؤلاء الذين لهم سمعة وشهرة ومنصات إعلامية ودعم. دكتور أحلى شيء خاصة نحن نتكلم في الإعلام المرئي والمسموع أن المتلقي وبالمثال يتضح المقال، عطنا أمثلة على جهلة بالإسلام بصراحة.
بالضبط، يعني لن أقتصر على اعترافه أنه لم يقرأ القرآن، بل سنضيف زيادة على ذلك ونتحدث تفصيلا في أخطاء وقع فيها عندما تحدث عن القرآن. يعني مثلا عندما تحدث عن القرآن قال القرآن فرع الإسلام، أو تحدث عن الإسلام قال الإسلام والمسيحية أو النصرانية فرع عن اليهودية. هذه الفكرة التي يعرضها بهذه البساطة هي شبهة استشراقية مشهورة جدا وثابتة عند المستشرقين، لكن لم يكلف نفسه القراءة في هذا الباب وأن وردود المسلمين عليها. يعني أنا إصدار كما هو عندك الآن كتاب هذا عن مركز رواسخ،
أي هذا يعني هذا كتاب طبعناه للدكتور بعنوان هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى، هو من أول الكتب يعني الواسعة في الرد على أشهر شبهة المستشرقين والمنصرين.
نعم
أنت بحثت هذا الموضوع؟
نعم، إفراد كتاب كامل، لأن القضية الآن لحظة حتى 100 صفحات، لأن القضية توسعت والقضية فيه جدل علمي واسع. هل ما علاقة القرآن بالتوراة؟ ما علاقة القرآن بالتلمود؟ ما علاقة القرآن بالمدرسات والترجمات؟ ما علاقة القضية واسعة لا تطرق بهذا التصحيح والتبسيط الذي يمارسه دوكنز. فيأتي ببساطة في الصفحة السادسة فيقول الإسلام فرع عن اليهودية. هذه المسألة أخذت عند المستشرقين جهد واسع جدا وقدموا لها دعاويهم ودلائلهم كما يظنون، وقدم علماء الإسلام أيضا والباحثون المسلمون أدلتهم، فلا تعرض بهذا التفصيل. لو أكثر من خطأ مثلا يتحدث مثلا عن لاحظ مثلا يقول يشكك في التوحيد الإسلامي، يقول صحيح أن الإسلام يزعم أنه توحيدي والنصرانية تزعم أنها توحيدية، لكن الإسلام النصرانية فيها تكليث والإسلام يؤمن بالشيطان. طيب ما مشكلة الشيطان؟ النصرانية فيها توحيد وتكليث. نعم هذا تعارض،
النصرانية فيها توحيد وتكليث.
نعم ولهذا تعارض، هذا ليس بالتوحيد الحقيقي. لكن عندما يقول في الصفحة السابعة إن التوحيد الإسلامي مشوش غير صحيح، لماذا؟ لأنهم يؤمنون بالشيطان، لأن المسلمين وإن كانوا لا يعبدون الشيطان ولا يقولون إنه إله، لكنهم ينسبون إليه قدرات إلهية، والقرآن يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالقرآن يصرح ويصرح أن الشيطان مخلوق وأنه مطرود من الرحمة وأنه يعاقب في اليوم الآخرة، وأن من والسنة تفيض بالأحاديث التي تقول إن من تسلح بالدعاء والأذكار فإنه يهزم الشيطان. يعني النصوص واضحة جلية محكمة في نقد هذه الدعوة، لكن يأتي دوكنز بعبارة بسيطة التوحيد الإسلامي مشوش مكدر لأن الإنسان المسلم يؤمن بالشيطان. لاحظ أن اليهود في تاريخهم الطويل كانوا طبعا في خصومة لاهوتية دينية مع المسلمين، وكانوا في نفس الآن خصومة مع النصارى، فكانوا يسمون النصارى بالوثنيين، كانوا يعتبرونهم وثنيين بسبب اعتقادهم بالتثليث. لكنهم عندما كانوا ومنهم موسى بن ميمون عندما كانوا يتحدثون عن الإسلام يقولون إن الإسلام فيه توحيد نقي. طبعا لكن الناس دارسة يعني موسى بن ميمون وغيره من متكلم وفلاسفة اليهود كان عندهم بحث ونظر، لكن داوكنز يأتي إلى أهم خصيصة إسلامية. يعني جاك بيرك مثلا المستشرق المشهور جدا ربما آخر عمالقة الاستشراق الفرنسي يقول صراحة إن أهم خصيصة في القرآن دعوته إلى التوحيد. يأتيك داوكنز الذي لم يقرأ ولا يريد أن يقرأ فيقول لك لا، التوحيد الإسلامي مشبوه المكدر. طبعا لا مثلا
يعني إذا 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 أخطأ في أصل الإسلام التوحيد فمن باب أولى أن يخطأ في ما يترتب على ذلك من أحكام.
في أشياء كثيرة أظهر صفة للإسلام التوحيد. من يقرأ القرآن واضح أنه لم يقرأ القرآن، وذلك قال هذا
أيضا. ماذا يوجد
مثلا في الصفحة 7 و8؟ يتهم المسلمين أنهم يقولون في العالم الإسلامي أنهم يتهمون لاحظنا يعني حديث عن المسلمين الآن يقول إن المسلمين يقولون إن الملاحد يعبدون الشيطان. طبعا نحن لا نحسن يعني حتى التصور للمسلمين غريب جدا، يقول المسلم نحن لا نقول ذلك. ملحد يعني ينكر وجود إله سواء هو لا يؤمن بوجوده أو يؤمن أنه غير موجود. في الصفحة 10 يقول وكان يتحدث عن الشياطين يقول الشياطين هم الجن، الشياطين هم أو الجن هم الشياطين. نحن نقول في تمييز، هناك كفرة الجن هم الشياطين، لكن هناك من الجن من هم على الإيمان. فهذه أيضا جزئية تدل أنه لا يريد أن يحرد، دائما هو عنده رغبة في الرغبة في المقارنة بالإسلام والنصرانية. مثلا في 99 طلعنا خوارج على مذهب داوكنز. داوكنز في 99 يقول النصارى والمسلمون يعتقدون أن الخاطئين السينرز الذين يرتكبون الخطايا يعذبون أبدا في النار بعد الموت، وهذه مصيبة على جهتين. جعلنا على مذهب الخوارج أننا نكفر بالكبيرة، ونحن لسنا على ذلك. حتى في النصرانيين النصارى لا يقولون بذلك، بالعكس لو قرأ يعني أنا غريب جدا يعني لو يقرأ مثلا كلام بولس بالذات في رسالة إلى غلاطية ورسالة إلى رومية سيعلم أن جوهر العقيدة النصرانية قائم على أن البشر خطاط سينرز، يعني كل الناس خطاط، ولذلك النصرانية قائمة على أنه لا يمكن لإنسان أن يستقيم على الصلاح. ولذلك في تصورهم لماذا الكتاب المقدس النصراني يقسم ما يسمى بالعهد القديم ما يسمى مجازا بالتوراة والعهد الجديد ما يسمى مجازا بالإنجيل، لأن العهد القديم هو الاتفاق العهد الذي عقده الإله مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب على أنكم إذا التزمتم بالعمل بالأحكام الحلال والحرام ستنالون نجاة يوم القيامة. لما تصور النصراني لما اكتشف الإله بمعنى البداء، لما اكتشف الإله أن الإنسان فاسد ضرورة لا يمكن أن يستقيم على الصلاح عقد معهم عهدا جديدا.
هذا طبعا حسب التصور النصراني.
التصور النصراني طبعا تصور منكر جدا. عهد الجديد مع البشرية أنهم إذا سينزل ابنه الوحيد ليصلب فداء عن البشرية بسبب خطيئتها التي المتلبسة بها حتى تنال النجاة. فالعهد الجديد قائم على ماذا؟ التبرر بسبب عند الصلاح النصراني التبرر بالإيمان، أنك تنال تصل إلى مرحلة البر والنجاة لا من خلال الأعمال الصالحة وإنما من خلال الإيمان، لأنه لا يمكن أن يصلح أحد، كل الناس قد فسدوا كما هي عبارتهم. فلما يأتي هو ويقول إن النصرانية تقول إن السينرز الأثمة يدخلون النار بهذا التبسيط، فهذا واضح جدا أنه لا يعرف شيء عن اللاهوت النصراني.
بدائي
جدا يعني هذه قضية مركزية. يعني أصلا الثورة البروتستانتية من أصولها الثورة على الكاثوليك في قولهم بوجوب العمل الصالح لنجاة. جاء البروتستانت وكانوا أخلص لرسائل بولس الموجودة عند في الكتاب المقدس والتي تقول النجاة فقط بالإيمان، آمن بالمسيح تنجو. جهلوا بالإسلام جهلوا بالنصرانية. من عجائبه في الصفحة 108 يقول لنا إن في البلدان المسلمة اليوم في عدد منها some Muslim countries في بعض البلاد المسلمة المرأة إذا تكلمت مع الرجل متزوج تكلم بالعربي ترجم
قول صوت عورة قول أي حاجة مع أن الصوت ليس عورة.
نعم بهذا الرجل يطلق كلام. أنا سأريد أن أذكر نقطة مهمة. هذا الكتاب الذي صدر للأسف هو كنت سأتي به للحلقات لكن نسيته في رحلتي إلى قطر. فهذا الكتاب لم يكتبه داوكنز ويطبعه مباشرة، لا لا لا، في المكتبة الغربية أي مؤلف سواء كان مؤلف كبير مشهور أو مغمور يعطي الكتاب إلى الناشر، الناشر يحدد له إيديتر يراجعه وكذا ثم يعطيه للمؤلف ويناقشه في بعض المسائل. فهذا الكتاب لمؤلف كبير جدا طبعا الناشر سينتظر أن هذا الكتاب سيباع منه مئات آلاف النسخ أو ربما ملايين، فطبعا سيرجعه عدد من الباحثين وعدد من الناس المتخصصة في هذا الباب، هذا الكتاب بهذه الأخطاء بعد المراجعة. فتصور شكل الكتاب قبل المراجعة، تصور أن الكتاب أكيد سيكون فيه أشياء طريفة طريفة جدا. ومن عجائبه أيضا أنه عندما تحدث عن الحج ذكر أن المسلمين يرجمون الشيطان في يوم الحج. هذه المعلومة أخذها من أين أخذها؟ قرأ؟ لم يقرأ، أخذها من ويكيبيديا بهذا الخطأ، وهو ربما لم يميز بين عبارة موسم الحج ويوم الحج. يعني الرجل لا يعرف التاريخ الإسلامي ولا يعرف المجتمع المسلم ولا يعرف القرآن، وله أخطاء أيضا في السنة.
يعني لم يكتفي بالنقد القرآن، حول على السنة، وهذا موضوع أصعب في الدقة والانتقاء
حديثه في السنة أولا يظهر واضح جدا أنه لا يوثق شيء. لاحظ أنه هنا أنه عندما يتحدث في قضايا العلم، في قضايا التاريخية، في قضايا علم النفس، يحيل دائما إلى كتب، أحيانا تشعر أنه يتجمل بهذه المراجع ولم يقرأ قراءة نقدية. لكن عندما يأتي الإسلام، السنة، السيرة، لا يوثق شيء. في السنة ركز على مسألة أساسية جدا في الحديث عن قضية، هو مربوطة بما يتعلق بالنصرانية أساسا، النصرانية والإسلام، عندما تحدث في قضية توثيق خبر المسيح وتوثيق المعجزات وغير ذلك، فتحدث عن الإسلام والنصرانية أن نقل هذه الأخبار قائم على طريقة الوشوشة، whispers، أنه هي ما معنى طريقة الوشوشة هذه؟ هناك طريقة سنية في تناقل الأخبار أو تنسب إلى الثقافة السينية، هي قضية أنه إذا جئت بمجموعة وكل واحد تقول الأول خبر، تقول أخبر الثاني في أذنه، والثاني يخبر الثالث، والثالث الرابع، هكذا سلسلة طويلة. دائما إذا عندك 10 أشخاص فتعطي الأول المعلومة تسمعها من 10 عصور مختلفة. قال إن هذه الطريقة هي التي نقلت بها أخبار المسيح وأخبار نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه. هذه جرأة ووقعها متكررة من داوكنز. المسلمون أقاموا منظومة في تحقيق الأخبار دقيقة للغاية، في نظري في الأسانيد وفي المتون والعلل، لم يأتي أحد بمثلها ولا بما هو قريب منها.
حتى الغربيين يقولون أن علم مصطلح الحديث والجرح والتعديل وتحقيق الروايات وتحليل المحتوى عند المسلمين يعتبر ميزة خاصة بتراثهم لا يلحقهم بها أحد.
نعم، أنا كنت حدثت في فصل كامل عن هذه يعني أشياء غريبة في 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 معرفتهم بأسماء الرواة، في في سبرهم، يعني الراوي تجمع كل مروياته ثم تقارن برواة من هو أوثق منه أو من هو أكثر عدد، يعني
علم كامل هو يتجاوز كل هذا.
خلاص، لأنه جاهل. خلاص، إذا كانت النصرانية الأناجيل ليس عندها أسانيد ومنقولة بطريقة لا نعرفها، نحن هذا صحيح أننا اكتشفنا أنه في إنجيل مرقس ثم إنجيل متى ثم لوقا ثم يوحنا من القرن الأول، سمعنا في القرن الثاني أنه تم اختيار هذه الأناجيل، لا نعرف شيء عن تاريخ كتابة هذه الأناجيل، من ألف، حتى أين ألف، محل جدل ومحل نقاش. فجاء فقال إذا كانت الأناجيل على هذه الصورة فأكيد السيرة النبوية للنبوة الخاتمة على هذه الصورة. طيب يا رجل، لم تكلف نفسك لتنظر أن هذا علم كامل، لأن نحن نتحدث عن كتاب اثنين، منظومة كاملة فيها اصطلاحات دقيقة، فيها مقارنات واضحة، فيها سبر للروايات، فيها نظر في العلل، يعني عالم خاص قائم. يأتي رجل لجهله يلقي الكلام على عواهنه دون رغبة في القراءة، وهذا طبعا مشكلة إذا أخطأ في أصل الحكم على علم الحديث، فتصور قوله في الرواية الحديثية.
الدكتور، هذا يدعونا ويدعو القارئ ويدعو المتلقي، أيا كان هذا المتكلم متفق معه نختلف معه، ملحد، مؤمن، بلا دين، يعني التريث في قضية الاطمئنان إلى هذا الذي يكثر من العطاء وبجرأة كبيرة ويأخذ طبعا استعراضيا وتسويقيا له من جهات أخرى. هذه واحدة. اثنين، نحن نطلب الموضوعية دكتور، سواء انتقد الإسلام أو انتقد التاريخ الغربي أو كل شيء، تعال نشوف، أنت بيّنت ضعفه وشططه في قضية وجهله في قضية نقد الإسلام سواء في أصوله أو في القرآن أو في السنة، ماذا عن نقده للنصرانية الذي أكثر منه؟ هل أيضا كان ضعيفا؟
نقد دوكنز للنصرانية متلبس بما هو ربما أسوأ مما تحدث فيه عن الإسلام. تصور أنه يتحدث عن النصرانية في عامة كتبه، رجل يكتب في نقد النصرانية منذ 30 أو 40 سنة وله كتب في ذلك ومحاضرات ومخاصمات ومشاحنات، أيضا يرتكب أخطاء بدائية شعبوية. وأنا لذلك أقول إن كتابات ريتشارد دوكنز هي امتداد لكتابات ملاحدة القرن التاسع عشر، ولذلك أحذر إخواني دائما من الباحثين في العالم الإسلامي، لا تعتمدوا على كتابات ملاحده القرن التاسع عشر، لانها كتابات غير محرره غير نقديه، قائمه على مجرد نقل كل ما يدين النصرانيه حتى لو لم يصح. هو يذكر اشياء في نقد النصرانيه صحيحه، اشياء ظاهره بسيطه، التناقضات، الاخطاء، غير ذلك، لكنه ايضا ينقل الاخطاء الشائعه. طبعا اشهر خطا وقع فيه هو ما ذكره في صفحه 38، صفحه 49 وصفحه 36، هو امر اختيار الاناجيل الاربعه. هذا خطا شائع جدا. هذه الاناجيل الاربعه تم اختيارها في القرن الرابع في مجمع نيقش، سمع النصارى فحصل بينهم اختبار وكذا، فجاءوا بالاناجيل ثم حاسب بصوره اعجازيه ما وقع اختيارهم على الاناجيل الاربعه. هذه انا عندي فيديو على الشبكه على اليوتيوب فقط في مناقشه مستفيضه لاصل هذه الدعوه وخطئها. هذه الدعوه لا تجدها في الغرب الا في الكتب الشعبويه، منتشره بصوره كبيره جدا، وتدل على ان صاحبها لم يقرا في تاريخ النصرانيه ولا يعرف ما هي المجامع النصرانيه. في القرن الرابع الميلادي اجتمع النصارى لمناقشه قضيه الوهيه اريوس او الوهيه المسيح في تصور اريوس، ان اريوس قد انزل المسيح من الالوهيه الكامله الى الالوهيه الادنى، لم يعتبره إله كامل، وإنما الإله خلق به الكون، كان موجود قبل الكون، لا هو بشر ولا هو إله كامل.
من أريوس حتى يعني؟
أريوس هذا لاهوتي من الإسكندرية، يعني جمعه تبعه عدد كبير من الناس، وكانت مثلا بدعته وهرطقته مشتهرة، فاضطر النصارى الذين غالوا في المسيح أن يقولوا المسيح إله كامل، وكانت فتنة كبيرة جدا. هذا المجمع الاجتماع النصراني 325 حضره عدد كبير من الناس، من اللاهوتيين ومن رجال الدين، وبعض الذين حضروه كتبوا فيما كان فيه، فيه نقاش في قضايا أساسة في العقيدة وغير ذلك. لم يذكر ولا واحد منهم أن هذا اللقاء كان فيه حديث عن اختيار الأناجيل الأربعة. هذه الدعوة طبعا ذكرها صاحب كتاب، صاحب رواية شفرة دافنشي، دافنشي كود، لأنه أيضا يمثل هذه الطبقة من الشعبويين في الغرب. لما يأتي دونكيز لم يكلف نفسه النظر في هذا الخطأ، رغم اشتهاري انتقاد المتخصصين لهذه الدعوة التاريخية المتهافتة. هذا نموذج واحد من أخطائه في قضايا معروفة كثيرة جدا. عندك مثلا حتى في اليهودية مثلا يقول في الصفحة 50 إن موسى قد دخل أرض الميعاد مع اليهود، هو الذي قاد اليهود لدخول أرض الميعاد، على الأقل هذا ما أفهمه في ظاهر النص، رغم أن القصة واضحة أن الرب كما هو في التصور النصراني في التوراة قد عاقب موسى فلم يدخله أرض الميعاد. هذه قضية مشهورة في التاريخ اليهودي بهذا الوضوح،
يعني لا يخالف قضايا فرعية، هو قاعد يصطدم بقضايا مشتهرة ومتداولة.
نعم قضية
وكلية.
نعم قضية مشهورة جدا. مثلا من الأشياء التي أنكرت عليه في هذا الكتاب مثلا عندما تحدث عن قصة طوفان، قصة طوفان في التراث الشعبوي النصراني، مثلا عندنا قصة، طبعا قصة عندنا قصة طوفان نحن أيضا، لكن ربما أشهر قصة عندنا في قصص الأنبياء ربما أظن خروج موسى عليه السلام وشق البحر نصفين، يعني قصة كل الأطفال يعرفونها. فقصة الطوفان في الخيال الشعبي النصراني في الغرب، في أوروبا وأمريكا، مشهورة جدا، لها فيها أكرتون وأفلام وغير ذلك. عندما تحدث أخطأ فيها بعض الأخطاء، مثلا يتحدث عن طائر السنونو الذي في هذه القصة، يعني سوالو بالإنجليزي، وليس فيها حديث عن هذا الطائر. طيب من أين أتيت بهذه الإضافة يعني؟ لاحظنا الكتاب مكتوب، هذه ليست، ربما نحن لما نتحدث نخطئ بسبب العفوية، لكن عندما تكتب كتاب وتراجعه أكثر من مرة لا تعرف حتى المعلومات البسيطة في هذه القصص،
ولك اسم ووزن علمي ومتحدي وصاحب أيديولوجية متصدر فيها، صعب أنك تكتب معلومات بهالسذاجة،
وأنت تعلم أن كتابك ستعرض النقد من النصارى، عندما لابد أن تكون متحفز للأمر. مثلا عندما تحدث عن إنجيل يهوذا، هذا إنجيل يهوذا اكتشفت له نسخة منضفتها قصيرة ونشره ضمن ناشيونال جيوغرافي، وحصل يعني عليه كلام كبير، لأنه يقدم صورة غير الصورة التقليدية عن يهوذا الإسخريوطي الذي خان المسيح. هذا يقول لنا إن النقاد يقولون إن هذا الكتاب قد كتب في فترة قريبة من كتابة الأجيال الأربعة في القرن الأول. أنا لم أجد ولا ناقد جاد قال بهذا القول، كلهم يعودون لفترة متأخرة، وقيمة طبعا قيمة هذا الإنجيل ضعيفة جدا، ربما هذا الإنجيل لا يساوي شيئا معرفيا تاريخيا، لكن ينقل معلومات كبيرة، بيقول لك هذا الكتاب يعني هو يريد أن يعطي لهذا الكتاب قيمة تاريخية، فينسب للنقاد قول ما قالوا. هذا في الصفحة 35 مثلا عندما تحدث عن قضية الوجود التاريخي للمسيح، هو في السابق كان يقول هذه القضية خلافية، أن أو كان يقول أنه قليل هذا حظ من النظر أن المسيح لم يوجد، لأنه مع صعود التيار الإلحادي خاصة في القرن 19 كتبت مؤلفات كثيرة جدا في نقد النصرانية رديئة من ناحية العلمية. فطبعا في تلك الفترة انتشر البحث الأركيولوجي والبحث الأنثروبولوجي وغير ذلك، ودرس الشعوب القديمة، فكانت تنقل أفكار عن القبائل البدائية والأديان الأخرى غير صحيح. فجاء الكثير من العلماء القرن 19 أو الكتاب فقالوا إن قصة المسيح تشابه وقصة بوذا وقصة كريشنا وقصة فلان وفلان بصورة مطابقة بصورة واسعة، وهذا غير صحيح، وهذا تحدثت عنه في أحد الفيديوهات، وأظن ذكرته في كتاب هل اقتبس القرآن من كتب اليهود والنصارى باعتباره خطأ للأسف وانتشر. فبهذا التطابق جعلهم يقولون، وقلة الإشارة إلى عيسى عليه السلام في القرن الأول، قالوا إذا المسيح أسطورة لم يوجد. الغريب أنا واحد من أشهر الذين ويلز، هذا باحث يدرس ضمن اللغة الألمانية في بريطانيا، أشهر من يدافع عن أسطورية المسيح انقلب على قوله القديم وبدأ يقول إن المسيح يعني وجد لكن ليس على صورة عند الكنيسة. المهم،
لأن ننتهي من أخطاء داوكنز المسيحية.
نعم نعم، داوكنز يقول لنا زمان كان يقول المسيح، أعود أن أستفيد أن هذا باب يعني
أشوفك دكتور عندك كثير عنه.
نعم نعم، في النصرانية بدأت يعني أمر مستفز، يعني مثلا زمان كان يقول إن ربما الأرجح لم يوجد، الآن يقول لا الأرجح لعله وجد، لكن مع ذلك يخطئ، يعني حجة من قالوا أنه لم يوجد، قالوا هناك نص في كتاب لمؤرخ يهودي عاش في القرن الأول اسمه يوسيفوس يتحدث عن المسيح وأنه ربما له معجزات أو شيء. هذا النص كثير من النقاد يقول إنه محرف غير صحيح، فجاء داكس فقال نعم هذا النص غير موجود، إذن يوسيفوس لم يتحدث عن المسيح تماما. وجهل أن يوسيفوس في تاريخ اليهود عنده نص آخر يتحدث عن صلب أخ أو شقيق المسيح، وهذا النص ذكره بعض أباء الكنيسة وكان مشهور، يعني هذا نص لم يحرف، ولا يعرف دوكنز هذه القضية الكبيرة جدا وجود المسيح، لا يعرف مفرداتها. إذن لا أريد أن أطيل في هذا الباب، لكن دوكنز يخطئ في قضايا الأصول ويخطئ في القضايا المشهورة، فإذا كان الرجل لا يؤتمن في هذا الباب فعن أي باب سيؤتمن؟
يعني هذا يصلح عنوان مقال شعبوي في عنوانه بعنوان الفضائح العلمية التاريخية في النصرانية عند رمز الإلحاد الأكبر ريتشارد داوكنز بصراحة. لكن ماذا نصنع يا دكتور؟
له أخطاء كثيرة جدا، والعجيب الأمر أنه أحيانا يتصدر ليظهر لك أنه فهم، يعني مثلا يقول لك يقارن بين الترجمات، مثلا يقارن بين ترجمات الكتاب المقدس، طيب أنت مش عارف النصوص كيف تحسن تقارن بين الترجمات ولا يميز حتى عند المقارنة.
هذا دكتور عفوا من أجل أن أدركنا الوقت ونختم الحلقة، يعني باختصار داوكنز لا يحترم التخصص، ثانيا متعالم لا يصنع هذه الطريقة في البحث العلمي، وهذه الجرأة في الأخطاء، وهذه الجرأة في قضية المقارنات، وهو لا يعلم شيء إلا الإنسان المتعالم. ماذا تقول في كلامي هذا؟
نعم، واضح جدا أن الرجل يخوض في غير تخصصه، وحتى عندما خاض في غير تخصصه لم يجرؤ أصلا أن يقرأ، يعني ممكن إنسان يكون غير متخصص ويتحدث في أشياء من غير تخصصه لكن يقرأ يبذل جهد، لم يقرأ القرآن، لم يراجع نقوله من الكتاب المقدس، لم يراجع حتى أقوال المفسرين المسلمين والنصارى. إنسان بهذه الصورة كيف يؤتمن على نقد الأديان؟ هذا هو أصل الإشكال مع داوكنز.
والله يا دكتور أشبعت الموضوع، ولكي يعرف المتلقي من يكون ريتشارد داوكنز من خلال البحث العلمي وليس من خلال الوعظ ولا التحامل، لأن النقد مشروع ويجب أن يعرف الناس ويوضعوا في أماكنهم. شكرا دكتور سامي عامر.
شكرا لكم.